السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى طهران السبت إجراء محادثات في شأن الأمن والاقتصاد والمياه. وكان النائب الأول للرئيس الإيراني بيرفيز داوودي في استقبال المالكي عند وصوله إلى مطار طهران. وفي تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قبل مغادرة المالكي بغداد في ثالث زيارة له إلى إيران، قال علي الدباغ إن رئيس الوزراء سينقل رؤية العراق في رفضه لأن يكون ممرا أو مقرا للاعتداء على دول الجوار. وأوضح أن المالكي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين ملفات اقتصادية مهمة. يذكر أن زيارة المالكي الأخيرة إلى إيران جرت في 8 آب العام الماضي، وسبقتها زيارة في أيلول 2006. في بغداد بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع المبعوث التركي الخاص إلى العراق مراد أوجلك سبل تعزيز التعاون بين العراق وتركيا وضرورة تكثيف الجهود والعمل المشترك لإقامة علاقات طويلة الأمد بين البلدين. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الاجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس العراقي ظهر السبت بحضور السفير التركي في العراق دوريا قنباي وعدد آخر من طاقم السفارة التركية. وأقام طالباني مأدوبة غداء على شرف المبعوث التركي الخاص، حضرها نائب رئيس الوزراء العراقي برهم أحمد صالح ووزير الموارد المائية لطيف رشيد، إضافة إلى مسؤولين آخرين. أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين السبت في وسط بغداد وغربها بتفجيرين بواسطة سيارتين مفخختين يقود إحداهما انتحاري. وأفادت المصادر الأمنية بأن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه مستهدفا دورية لمغاوير الشرطة بالقرب من ساحة النسور في حي اليرموك، ما أسفر عن مقتل شرطي ومدني وإصابة 6 آخرين بينهم 4 من الشرطة. وبعد دقائق انفجرت سيارة ثانية قرب محطة للوقود قرب وزارة الصناعة والمعادن في شارع النضال، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بينهم 2 امرأتان و2 شرطيان. قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيروت السبت إن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يتحمل مسؤولية كبيرة بإنجاز المصالحة الوطنية، داعيا جميع الأطراف في لبنان إلى الحوار. ساركوزي وصل إلى لبنان برفقة وفد فرنسي كبير في زيارة تستغرق بضع ساعات، وأضاف في الكلمة التي ألقاها في المطار:
إن انتخاب ميشيل سليمان هو مرادف للأمل بالنسبة لجميع اللبنانيين دون استثناء، ومع الوفد غير المسبوق من نوعه الذي يرافقني أنا أحمل أيضا رسالة للشعب اللبناني تظهر الصداقة الأخوية والتضامن الكامل معه من الأمة الفرنسية بأسرها.
أعلن في واشنطن أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس سوف تتوجه الأسبوع المقبل إلى باريس لحضور مؤتمر الجهات المانحة لأفغانستان قبل أن تزور الشرق الأوسط لدعم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. في دكار أفادت وسائل الإعلام السنغالية السبت بأن الرئيس السنغالي عبد الله واد بدأ محادثات مع ممثلين من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة فتح على أمل التوصل إلى أرضية مشتركة في موقف الفصيلين الفلسطينيين تجاه إسرائيل. وكان واد صرح في نهاية قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي استضافها في آذار الماضي بأن إسرائيل والفصائل الفلسطينية طلبوا منه التوسط بينهم. ونقلت صحيفة لوسولي اليومية السنغالية الرسمية عن الحاج أمادو سال الناطق باسم واد قوله عن المحادثات إن رئيس السنغال يجري محادثات مع ممثلين من حركتي حماس وفتح كل منهما على حدة. وأوضحت الصحيفة أن المحادثات بدأت يوم الجمعة. ذكر مسؤول فلسطيني رفيع المستوى السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قال إنه لن يسعى لفترة رئاسية ثانية سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2010. ونقل عن أحمد قريع الذي يرأس وفد المفاوضات الفلسطيني مع إسرائيل تصريحه بأن حركة فتح جاهزة لخوض الانتخابات الرئاسية وأن مرشحها لذلك هو محمود عباس بحسب تعبيره. في القدس قال وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر السبت إن المجتمع الدولي استسلم أمام صنع قنبلة نووية في إيران مكتفيا بالكلام في مواجهة طهران على حد تعبيره. ونقل عنه القول في تصريحات أدلى بها للإذاعة الإسرائيلية العامة إن إسرائيل ستدمر إيران إذا ما هاجمت الأخيرة الدولة العبرية. وسبق لبن أليعازر أن أكد أن بلاده سترد بقسوة على التهديدات الإيرانية بإزالة إسرائيل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية نتعرف فيها على سير عملية أم الربيعين الأمنية في محافظة نينوى، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار في الصحافة الكردية والأردنية. وفي ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها وكيل وزارة الزراعة صبح الجميلي للحديث عن أزمة الغذاء العالمية وأسباب تدني الإنتاج الزراعي. وأود أن أذكر مستمعينا إلى أننا سنقدم في الساعة الثالثة حلقة من البرنامج التراثي من الأجواء العراقية، وألتقيكم أنا من جديد في الساعة الخامسة مع حلقة من برنامج أجيال مخصصة للحديث عن طبيعة وأجواء حفلات تخرج طلبة الجامعات هذا العام. سيدتي وسادتي، لم تنفع المشاريع والمعالجات في حل أزمة الكهرباء المزمنة في العراق فضلا عن تلكؤ تنفيذ بنود العقود التي أبرمت مع كل من إيران وتركيا لتزويد العراق عبر منافذه الثلاثة أدهوك وديالة والبصرة. وقد كانت البصرة المتضرر الأكبر من تلكؤ الجانب الإيراني حيث قطعت الإمدادات هذا العام. وقد عزى المتحدث باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان سبب هذا القطع إلى الشحة التي تعانيها بعض مناطق إيران. هذه الأزمة تحولت إلى مجلس النواب لمناقشتها، حيث طالب النائب خير الله البصري باستضافة وزير الكهرباء كريم وحيد لتوضيح أسباب عدم التزام دول الجوار بالعقود المبرمة مع العراق والمتعلقة بالكهرباء. حسن راشد والتفاصيل.
لم يعد للعراقيين مواطنين وساسة ومسؤولين حديث غير الكهرباء التي غابت وما غاب الحديث عنها، حيث لم تنفع كل المشاريع والمعالجات في حل أزمتها المزمنة بما في ذلك التعاقد مع دول الجوار لتوريد الكهرباء إلى بعض المناطق الحدودية، كما هو حال العقد مع إيران الذي رغم كثرة الحديث عنه إلا أنه لم يضف شيئا إلى إمدادات الكهرباء في العراق. المتحدث باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان يوضح جانبا من ذلك.
حاليا احنا عندنا اتفاقات مع كل من تركيا وإيران لتزويد العراق بالطاقة من ثلاث منافذ، هي منفذ دهوك ومنفذ ديالة ومنفذ البصرة اللي هي عبدان الهارس. فالمتفق انه يزود العراق عن طريق هذا الخط 200 ميجا وات، بس الذي حصل وصل إلى أدنى مستوياته 35 ميجا وات، بحيث أصبح شبه معدوم.
وقد كانت محافظة البصرة المتضرر الأكبر من تلكؤ الجانب الإيراني في تنفيذ بنود العقد، حيث قطعت الإمدادات هذا العام قبل حلول موسم الصيف. سلطان يعزو سبب هذا القطع إلى الشحة التي تعانيها إيران.
بعض مناطق إيران تعاني أيضا شحة في الطاقة الكهربائية ولديها برنامج قطع أيضا.
هذه الأزمة تحولت إلى مجلس النواب العراقي، حيث أشار النائب خير الله البصري إلى الأضرار التي سببها توقف خط الإمداد الإيراني.
بودي بس أنوه عن موضوع الكهرباء، حقيقة هو هذا موضوع العراق والشغل الشاغل، بس المشكلة احنا جاي نعاني بالبصرة، اكو اتفاقية مع جارة إيران على تزويد العراق 200 ميجا واط إلى محافظة البصرة. هذه الاتفاقية حقيقة لم تفي بالغرض، بدليل أنه كل ما يصير حمل في إيران يقفلون الخط، وهذا صار لهم أكثر من أسبوع. حاولنا الاتصال بالسيد وزير الكهرباء، أنا طبعا اتصلت بكل المعنيين في البصرة، فنحاول الاتصال بالسيد وزير الكهرباء ما جاي يرد، يعني ما أعرف اتفاقية مع بلد لازم يكون البلد يفي بالاتفاق اللي حول الاتفاقية، يعني هاي 200 ميجا من إيران جاي تنقطع من إيران، نتصل بالجهات المعنية بالاختصاص بالكهرباء محافظة البصرة يقولون هذه من إيران مقطوعة، والله الناس كاتلة الحر وتعرف جو البصرة شنو، فالسيد الوزير لا يرد على التليفون ولا جاي نحصله، فأنا أرجو استضافة السيد وزير الكهرباء. أنا قصدي أنه هاي الاتفاقية 200 ميجا جاي تنقطع من مصدرها، يعني غير الحكومة هي متفقة مع الدولة المتفقة وياها على هذا القطع، يعني ليش 200 ميجا جاي يسبب إرباك أسبوع كامل البصرة ما بيها كهرباء.
وبينما يحمل الجميع وزير الكهرباء كريم وحيد مسؤولية الفشل المتكرر لقطاع الكهرباء في الإيفاء بوعوده، يشد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في الدفاع عن وحيد عادا إياه أكفأ وزراء حكومة المالكي.
وزير الكهرباء البارحة كان في لقاء معي، نام على الكرسي من التعب من الصبح لليل اشتغل، هناك خطة طموحة لتلافي هذه القضايا، و أنا متحيز الوزير الكهرباء حقيقة، لأنه أنا أعلن حقيقة متحيز وزير الكهرباء. وزير الكهرباء رجل مهني، والوزير أقدر وزير في حكومة المالكي، وحبذا لو هاجمنا الذي يمنع إيصال الوقود إلى محطات الكهرباء.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يتوافد المسؤولون الأمنيون على مدينة الموصل للإشراف على العملية الأمنية أم الربيعين، وقد أكد قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق الركن علي غيدان الذي يدير هذه العملية نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أكد أن العملية تسير بشكل جيد ووفق ما خطط لها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين القوات الأمنية وانعكاسات ذلك على النتائج المتحققة، لافتا إلى تفاؤل المواطنين في الموصل بالنجاحات الأمنية.
ما زالت خطة فرض القانون في الموصل ماضية في تنفيذ واجباتها الأمنية، وما زالت المدينة ونواحيها تحظى بزيارة المسؤولين والأمنيين منهم تحديدا، من ذلك زيارة قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق الركن علي غيدان للموصل.
عملية أم الربيعين عملية سارية مثل ما مخطط لها بشكل جيد، كذلك تم الاطلاع على الشارع الموصلي وشعور المواطن وردود فعل المواطن اتجاه الخطة. القائد العام للقوات المسلحة موجود في بغداد ويدير عمليات نينوى من بغداد، وكذلك وزير الدفاع أيضا متواجد في بغداد ويشرف على كل العمليات اللي تجري، وتم تكليفي الحضور إلى مدينة الموصل نيابة عن القائد العام ووزير الدفاع للإشراف على الخطة الأمنية. إن اقتضى الموقف أن يحضر وزير الدفاع أو القائد للقوات المسلحة سيكون على رأس القطاعات اللي تقوم بعمليات في مدينة الموصل. العمليات اللي أجريت في مدينة الموصل لحد الآن تم تفتيش أكثر من 90 حي في مدينة الموصل، وإحكام السيطرة لـ20 منطقة لمدينة الموصل، إحكام سيطرة كاملة بشكل جيد، وتم إنشاء سيطرات محكمة في هذه المناطق. العملية تسير مثل ما مخطط لها بشكل جيد.
غيدان أشار إلى أهمية التعاون بين القوات الأمنية وانعكاسات ذلك على النتائج المتحققة، لافتا إلى تفاؤل المواطنين في الموصل بالنجاحات الأمنية.
التعاون ديسير بشكل جيد، التنسيق بين الشرطة والجيش بما يخص الواجبات الموكلة إلها ضمن قواطع مسؤولياتها في عموم المحافظة جيدة، واليوم خلال جولتنا الميدانية لمدينة الموصل اطلعنا على عمل الشرطة في الشارع وكذلك عمل الجيش. العمل ده يسير بشكل منتظم من خلال عقد المؤتمرات في قيادة العمليات وبإشراف قيادة العمليات، وده يسير توزيع الواجبات والمهام للجيش والشرطة من قبل قيادة العمليات مركزيا. فكل العمليات اللي تجرى في مدينة الموصل هي عمليات بإشراف مقر قيادة عمليات نينوى. أهل الموصل مستبشرين بالخطة الأمنية، وضعهم جيد ومتفائلين بنجاح الخطة الأمنية، والخطة الأمنية ستسير وسننجح إن شاء الله. يلا نفكر بتقليص القطاعات أو عودة القطاعات اللي إجت معززة لمدينة الموصل.
وعلى صعيد ذي صلة سيدتي وسادتي بخطة فرض القانون التي تسير بشكل جيد في محافظة نينوى بحسب ما أعلنه قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق الركن علي غيدان، كشف مدير عام عمليات وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف عن أعداد المتطوعين للقوات الأمنية من عموم المحافظة. جاء ذلك في إيجاز قدمه لوسائل الإعلام حيث قال:
تمكنا من تجنيد 9000 شرطي وعلى ملاك الوزارة، وتم بناء وإضافة بحدود 13 فوج تتوزع على كافة الأقضية والنواحي لدعم جهود القوات الأمنية هناك، وأيضا تم زيادة الـ FPS اللي هم يحمون المنشآت الحيوية والبنى التحتية في المحافظة ليصل العدد الكلي إلى 4000، وبهذا أعطينا 13000 فرصة عمل. وكان معالي وزير الداخلية حريص على دعم مؤسسات الوزارة كافة بما فيها الأنشطة التحقيقية والجنائية، وأيضا الأنشطة الخاصة بالمعلومات والاستخبارات لدعم جهود قوات الشرطة التي تتهيأ للإمساك بالملف الأمني في المستقبل إن شاء الله.
خلف أوضح استمرار عمليات الخطة الأمنية ودور المفارز الجوالة في الكشف عن الأكداس والمتفجرات في الموصل ونواحيها.
لدينا الآن مفارز جوالة، هذه مدعومة من بغداد، تقوم بالتجوال داخل المحافظة ريثما تصل أجهزة أخرى تكفي لغلق المحافظة ومداخلها ومخارجها كي تكون مدينة الموصل آمنة بحمد الله.
كما أشار الناطق بلسان وزارة الداخلية إلى تنفيذ قرار إخلاء الأبنية الحكومية في نينوى من شاغليها وما تحقق من نجاح في هذا الجانب.
تم توزيع القطعات والقوات التي ستقوم بوضع اليد واستلام هذه المباني لإعادتها إلى مؤسسات الدولة، ولم نلقى سوى التجاوب. هو أمر واضح من سيد القائد العام للقوات المسلحة، ونحن ملتزمون كجنود في القوات المسلحة ووزارة الداخلية أن نقوم بتنفيذ هذه الأوامر، ودون استثناء لأي جهة سينتهي هذا الملف وستعود المباني إلى مؤسسات الدولة لممارسة أنشطتها. كثير من مؤسساتنا الآن ليس لديها أبنية، ولكن هذه المباني هامة جدا لمؤسساتنا حتى تقدم الخدمات لأبناء نينوى. كل أقضية ونواحي مدينة الموصل بما فيها بعض الدور العائدة للدولة والتي مخصصة هي لقادة الوحدات الإدارية ومدراء الشرطة في الأقضية والنواحي، والتي تستغل من قبل جهات غير حكومية وأيضا تستغل من قبل بعض الناس للسكن غير المشروع، كل هذا مشمول بهذا القرار. وتم تبليغ الأخوة مدراء الأقسام وعامري أفواج الطوارئ 13 فوج لتطبيق هذا القرار.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف السبت الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة هوال الأسبوعية المستقلة لانتخابات مجلس محافظة كركوك ألف 14 حزبا عربيا تحالفا موحدا في مدينة طوز خرماتو المرتبطة إداريا بمحافظة صلاح الدين، واستشهد كادران متقدمان من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني، أحدهما كان عضوا في مجلس محافظة صلاح الدين. بحسب المصادر المطلعة أن الجبهة التركمانية ستعقد مؤتمرها الخامس في العاشر من شهر حزيران يونيو الحالي، وتتوقع صحيفة هوال اعتمادا على مصادرها أن رئاسة هيئة أركان الجيش التركي استدعت سعد الدين أركيج رئيس الجبهة لزيارة إسطنبول لغرض حل خلافاته مع عدد من قيادي الجبهة. تم إلقاء القبض على 3 موظفين في كركوك وهم منتمون إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات، والتهمة الموجهة إليهم هي الفساد الأخلاقي. وننتقل إلى صحيفة آسو اليومية المستقلة ونقرأ فيها التقرير التحليلي الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة بشأن المدني 40 غير ملزم قانونيا. الكرد يعتبرون مقترحات دمستورا غير دستورية ومحبطة للآمال. العرب والتركمان يدعمون مسألة تقسيم كركوك إلى 4 مناطق انتخابية لمجلس المحافظة. 150 مليون دينار تبرعت به وزارة شؤون الشهداء إلى صندوق الدعم ذوي الشهداء والمعنقلين. وأخيرا وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ مجالس محافظات إقليم كردستان تطالب بقانون خاص بها. الدكتور محمود عثمان الشخصية السياسية المستقلة والنائب في البرلمان العراقي يقول أحبطت مقترحات ديمستورا الآمال. اليوم سيفتتح معمل عصري للأصباغ في جمجمال. طارق حرب المحلل القانوني يقول الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تستطيعان عدم الالتزام بمقترحات ديمستورا. في بلدروز تم العثور على مخزنين للعتاد والمتفجرات. رئيس جمعية الشباب الدولي في لندن استقبل فلاح حسن مسؤول منظمات الشبيبة الكردية في أوروبا. حزب الدعوة الإسلامية أعلن عن عدم بقاء أي علاقة للدكتور إبراهيم الجعفري بهذا الحزب بعد إعلانه عن تشكيل الإصلاح الوطني. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خالد الكركي أبدى الاستعداد للإفادة من خبرات الأساتذة العراقيين من حملة الدرجات العلمية العليا المختلفة في مجال البحث العلمي والتدريس، وذلك خلال لقائه وفد المعهد الدولي للتعليم الذي تناول سبل التعاون بين الجامعة والمعهد، خاصة فيما يتعلق بمشروع مساعدة العلماء العراقيين الهادف إلى توفير فرص عمل للأساتذة العراقيين، على أن يتم إيجاد هذه الفرص في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المنتشرة في الدول العربية، ويتولى المعهد دفع نفقات ذلك. صحيفة الدستور تنشر خبرا ثقافيا عن معرض الفنانة العراقية شنكول حسيب قادر زهور برية، وهو يضم عددا من آخر أعمالها التي خصصتها لإبراز جماليات الزهور البرية في الأردن، حيث قالت إن زهور برية يتميز عن معارضها السابقة لأنه مخصص للزهور البرية في الأردن، وتجمع بعض اللوحات عدة أصناف من تلك الزهور التي تميز ربيع الأردن كالأقحوان الطيران والسوسنة وغيرها. من تعليقات الكتاب يقول سامي شورش في الغد إنه لا يجادل اثنان على ضرورة عودة العراق إلى التمتع بسيادته بشكل ناجز، لكن المشكلة تتمثل في نقطتين جوهريتين: الأولى مخاوف المحيط الإقليمي خصوصا إيران وسوريا من نجاح تجربة إعادة بناء العراق سياسيا واقتصاديا، إضافة إلى بقاء قوات أمريكية بالقرب من حدودهما، والثانية اختلالات الداخل العراقي الذي جاء الحديث عن اتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة ليزيده تعقيدا وهشاشة. وفيما الحال على هذه الشاكلة؟ هل يمكن للاتفاقية أن ترى النور مع نهاية العام الحالي؟ يسأل شورش ويجيب أن الأمريكيين المتلهفين لإنهاء احتلالهم للعراق متفائلون ويعتقدون أن الاتفاقية ستصاغ ويتم التوقيع عليها في غضون 50 يوما. أما العراقيون المنقسمون بين مؤيد ومعارض وحيادي فهم فرحون بالنقاشات والمماحكات الجارية لأن الاتفاقية خلقت أمامهم موضوعا جديدا للخلافات والتحارب. في الغد يقول أيضا هافال أمين إن العراق هو العمق الجغرافي لسوريا في حالة أي حرب مع إسرائيل، وذلك ما لم يطبق بسبب الخلافات الأيديولوجية بين بغداد ودمشق. أما وقد انتقلت بغداد من حالة إلى أخرى بعد سقوط صدام حسين، فأن هذا العمق الجغرافي قد انتهى فضلا عن استحالة الحرب مع إسرائيل. تنعكس المعادلة هنا لتكون سوريا هي العمق الأمني والآمن للعراق في الظروف الراهنة والاستقراره وديمومة الحياة السياسية الجديدة فيه، وذلك ما لا يتحقق في غياب الضمانات السورية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، قيم التسامح في الإسلام وطروحات الاعتدال هو ما سلط عليه الضوء مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقدته جامعة أهل البيت في كربلاء، وقد أشار بعض المشاركين في المؤتمر إلى أن التنوع المذهبي هو مدعاة تطور فكري ولا يكفي سببا للصراعات، كما حمل بعض الأكاديميين جماعات إسلامية متطرفة مسؤولية ما لحق بالدين الإسلامي من تشويه من خلال رفعها لشعارات دينية لتبرير أفعالها البعيدة عن مبادئ الإسلام. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
عقدت جامعة أهل البيت مؤتمرا للوحدة الإسلامية شارك فيه عدد من الباحثين والأكاديميين ورجال الدين من مدن عراقية عديدة، سلط الضوء من خلاله على قيم التسامح في الإسلام، وتبرز أهمية طروحات الاعتدال التي تضمنها المؤتمر في كونها تأتي على خلفية احتقان تسببت به الجماعات المتطرفة، لا سيما تلك التي ترفع الإسلام شعارا وتستعدي أتباع الأديان والمذاهب الأخرى، كما يقول الأستاذ ليث صاحب أستاذ كلية الشريعة في جامعة أهل البيت.
طبعا الدين الإسلامي ودستور الدين الإسلامي الذي هو القرآن الكريم لم يلغي الأديان الأخرى، فلذلك لا يوجد لدينا في الإسلام هناك من لا يعترف بالأديان الأخرى، ومن لا يعترف بالأديان الأخرى هو ليس بمؤمن.
وبينما تستند بعض الجماعات الدينية المتطرفة على آيات الحرب في القرآن الكريم لتتخذ منها منهجا في إدارة صراعها مع خصومها، أكد بعض الباحثين على أن الإسلام في زمن الرسول الكريم لم يبدأ حربا ضد أي طرف، وإنما بدأ دعوته سلميا وكانت حروبه التي خاضها فيما بعد دفاعية. أشار بعض الباحثين خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقدته جامعة أهل البيت إلى أن التنوع المذهبي هو مدعاة تطور فكري ولا يكفي سببا للصراعات، كما يقول الدكتور حكمة عبيد الخفاجي عميد كلية الشريعة في جامعة أهل البيت، مضيفا أن ما يخشى منه هو الفتنة الطائفية.
أن الخلافات المذهبية رحمة لأمة النبي محمد، ولكن الخلاف الطائفي هو ذاك الذي يشكل فتنة ويشكل خطرا ويجب علينا أن نحاربه.
شهد العامان الماضيان بعض التصرفات والممارسات المسيئة للإسلام في بعض دول العالم، وقد حمل بعض الأكاديميين جماعات إسلامية متطرفة مسؤولية ما لحق بالدين الإسلامي من تشويه من خلال رفعها ليافطات دينية لتبرير أعمالها البعيدة عن الإسلام بحسب الدكتور عبد عون جعفر.
قضية مو قضية مسلمين، وإنما اللي لبسوا عباءة الإسلام وأرادوا أن يمرروا مخططات شخصية، مخططات إرهابية ضد الإسلام بالضبط. نحاول تجسيد الوحدة الإسلامية التي ترفض الطائفية وترفض التفرقة. والآن في مؤتمرنا هناك طوائف عديدة، وهناك مسؤولين وأساتذة جاءوا من جامعات العراقية ومن مناطق السنية والمناطق الشيعية والمناطق الكردية، والحمد لله هذا المؤتمر سيجسد الوحدة الإسلامية فعلا، فهم مجتمعون الآن ليقولوا كلمة الحق، كلمة الوحدة الإسلامية العراقية.
تخلف النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في معظم الدول الإسلامية عامل آخر أسهم بتشويه الدين الإسلامي كما يعتقد الدكتور عمران الكركوشي مدير قسم الإعلام في جامعة كربلاء، لأن هذا التخلف أعطى انطباعا بعدم قدرة المسلمين على إدارة شؤونهم بشكل جيد، وربما أرجع البعض السبب في ذلك إلى معتقدات المسلمين.
حقيقة لربما أكيد يتحملون جزء كبير من هذا الموضوع، وخاصة إذا ما نظرنا للقصور الكبير في بناء النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتخلف في المجتمعات الإسلامية نوعا ما طبعا. وفي نفس الوقت ممكن أنه نثني على الجهود الكبيرة عند بعض المجتمعات الإسلامية وبعض الدول التي تريد أن تنطلق في سلم ركبة وفي ركبة التطور المدني والحضري، ولكن في نفس الوقت علينا أن لا نخرج هذا الموضوع من إطار الصراع الدولي وصراع الحضارات وصراع الأديان.
طفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، من الكرادة والعظمية والمنصور وغيرها من مناطق بغداد التجارية انسحبت عشرات الأسماء اللامعة لمحلات ومهن لاقت الشهرة في الماضي لتجد لها مستقرا آمنا في شارع أكد فتاح باشا سابقا في منطقة الكاظمية. كثرة الإقبال على العمل في ذلك الشارع الذي بدأ يستقطب الزبائن ولساعات متأخرة من المساء دفع البعض من أصحاب الأملاك إلى رفع الأسعار بوجه المستأجرين. نرافق الآن مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل عبر جولة في محلات هذا الشارع.
الظروف الأمنية الصعبة التي أطفأت بريق العديد من الشوارع والأسواق المعروفة لم تمنع البعض من أصحاب المحال وأهل المهن في تلك الأماكن من التفتيش عن منافذ جديدة لاستقبال زبائنهم في مناطق تنعم بالأمن والاستقرار، والتي كان من بينها شارع أكد في مدينة الكاظمية بعد أن زحفت أعمال البناء على معظم حدائق المنازل فيه محولة إياه إلى مركز تجاري ينتشي في الليل كما في النهار بحسب علي رياض صاحب معرض للأزياء الرجالية في ذلك الشارع.
هذا الشارع سابقا كان يسموه شارع فتاح باشا نسبة إلى معمل فتاح باشا، حاليا يسمى بشارع أكد لأن أول محل اللي فتح به هو محل أكد انترنت وموبايل، محل جر محل ومحل فتح محل وبملوك غار منه بملوك وفتح وياه محلات وصارت حركة بي حلوة.
ما معروف أنا كل محلات معروفة
صدق؟ إيه فعلا، مثل مجوهرات محمد هاشم الورد هذا معروف بالمنصور وبالكرادة، عندك مثل مثلجات الساقي هم كان عنده بالحارثية، عندك الكوخ عنده فرع بالمنصور وهنا فوريو بالمنصور وهنا البندقية بعرصات الهندية بالكرادة وهنا هم فتح فرع ثاني إلي مطعم طواحين الهواء كان بحي الجامعة.
ومن الكرادة والعظمية والمنصور وغيرها من مناطق العاصمة انسحبت عشرات الأسماء اللامعة لمحال ومهن لاقت الشهرة وذياع الصيت آنذاك لتترصف على جانبي شارع عكد والذي غدا عامرا بالأضوية والألوان كما يتحدث بسام رؤوف صاحب محل للأزياء النسائية في ذلك الشارع.
فعل الظروف إن يعني المحلات اللي تهجروا من غير مناطق اللي كان بالعظمية اللي كان بحي العدل بحي الجامعة المنصور كرادة أي العرصات التجأوا لهذا الشارع كودا الأمان. يعني
هذا الشارع يعني شلون الحركة به ممكن أن تكون؟
حركة كلش حلوة، يعني يفتح من ساعة 10 الصبح إلى 10 بالليل 10:30.
ويبدو أن تأخر الوقت لم يمنع الكثيرين من التجوال في ذلك الشارع الذي يعود بالذاكرة إلى ترف الماضي وألق أيام زمان بحسب المواطن صلاح كريم.
بما يقارب الساعة 7:30-8 هسه الناس هسه بدأت تطلع، يعني
ممكن أن يصور البعض بين هذا الوقت متأخر التسوق.
هنا يعني منطقة أمينة وشوف يعني الوضع هنا يعني، فحتى قاموا يجون من الحرية من غير مناطق العطيفية شالتشية من المنصورة قاموا.
شو يشبه هذا الشارع؟ شو ذكرنا؟
يعني شارع المنصور، الكرادة، زين بالعرصات، الحارثية، يعني كانت كلها تروج يعني بالشباب وبالناس.
كثرة الإقبال للعمل في ذلك الشارع الذي بدأ باستقطاب الزبائن من مناطق مختلفة دفع البعض من أصحاب الأملاك إلى رفع الأسعار بوجه المستأجرين، كما يؤكد المواطن أحمد طالب.
والله أنا صاحب محل فرفوريات وزجاجيات وكريستالات وهدايا، والله الأجارات شوية غالية أي بسبب الحركة القوية بهذا الشارع والطلب
من الإجارات.
يعني تقريبا أكفت بالمليون دينار 750 ألف أي بالشهر الواحد، لأنه شارع تجاري مهم وأكثر الناس تروده وحركة العمل به كلش قوية، وأي محل دين عرض للإيجار أو دين بني بالجديد فده يتأجر يعني أسرع من البرق.
فيما توقع حسن هادي صاحب محل للكرازات في شارع عكد أن يكتب لذلك الشارع مستقبل تجاري متميز.
أنا أمتلك حاليا في شارع عكد ثلاث محلات، المحل الأول نسائي، أول محل فتحت قبل سنتين بشارع عكد، والمحل الثاني محل الكرازات هذا اللي أشوفه ستة هو بنهاية الشارع، والمحل الثالث مشروع حاليا بالش به محل تسجيلات.
سبب اختيارك لثلاث محلات في شارع واحد يعني؟
مو حسد أي شهادة. والله اختارت لأن المحلات شفناه شارع تجاري ناجح.
وبكلمات غلبت عليها مشاعر التفاؤل تحدث المواطن سيف طلال عن طبيعة الحياة بذلك الشارع البغدادي.
أنا بالشمال ساكن، بيت جدي بالكاظمية، شارع عكر صار لي ثلاث سنوات ما جاي يعني. هذا الشارع طبعا أنا من راحت منه محلين ثلاثة، يعني جيت اتفاجئت وفعلا جيت اتعجبت، يعني كل شيء متوفر بي.
سنت يعني لي ساعة باقي
أبقى للعشر ونص للدعاش.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
البدر واكثر شو صفها
انا مقصر
شفتنا وجاه درب وعليها عيون تسبي يقول سبحان منصور شو صفها
انا مقصر
يقول سبحان منصور شو صفها
انا مقصر
مثل طاووس يتبختر
شاوصفها
بحسنها الورد ألوانها منها وإذا تمشي كأنها مثل طاووس يتبختر عطرها يغار المسك والعنبر
أهب عمري العمر هويد قلبي بأمرها
ومن شمت عطرها يغار المسك والعنبر
شو صفها
أنا مقاس
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أما الآن سيدتي وسادتي فنقضي الوقت المقبل مع الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامجه عالم متحول يستضيف فيها وكيل وزارة الزراعة صبح الجميلي للحديث عن أزمة الغذاء العالمية وأسباب تدني الإنتاج الزراعي.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تشير تقديرات الجهات المتخصصة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50% تقريبا خلال العام الأخير، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات غذائية جادة ب 100 مليون حول العالم. عوامل متعددة ساهمت في تنامي الأزمة خلال الفترة الأخيرة، منها البيئية والسياسات الاقتصادية الدولية وارتفاع أسعار الوقود والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من المزروعات. لقد تحول الارتفاع بأسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق إلى تحديات يواجهها المجتمع الدولي وفقراء العالم على وجه الخصوص، مما استدعى تشكيل خلية أزمة دولية لمتابعة أزمة الغذاء. هذه التحولات محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، استضيف خلالها الدكتور صبحي الجميلي وكيل وزير الزراعة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
الدكتور صبحي الجميلي، شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في تداول مصطلح أزمة الغذاء العالمية، وتحركت الأمم المتحدة على صعود مختلفة مع قادة دول كبرى لطرح الموضوع باعتبار أزمة عالمية تواجه على وجه الخصوص سكان الدول الفقيرة. أين العراق من هذه الأزمة فعلا؟
فعلا مثل ما أشرت أن هناك أزمة على الصعيد الدولي بما يتعلق بتوفير الغذاء، وأيضا هناك ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية. وأعلنت في هذا الشأن منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن هناك ما لا يقل عن 36 بلد من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الوضع هذا مرشح أو الأسعار مرشحة لأن تتصاعد بفترة القادمة. أي لا يوجد ما يشير لأنه ممكن بما أن هذه الأسعار تنخفض. الأسباب الحقيقية لذلك، هناك عديد من الخبراء من يربط ذلك بنمو الطلب على المواد الغذائية، وهي حقيقة بمعنى أنه عدد السكان العالم بالتأكيد في تزايد، في تزايد مضطرد. هناك بعض المناطق في العالم التي فيها نمو كبير بالسكان، وبنفس الوقت هي أيضا تعاني من إشكاليات على وجه التحديد المياه وقلة المياه والحالات الجفاف.
ولكن ألم يضف التطور التقني الزراعي، العملية الزراعية الإنتاجية، تطورها التقني ألم يضف حصة أكبر في الإنتاج العالمي كعامل إيجابي؟
نعم، هذا يعني هذا المفترض، ولكن كما تعرف أنه هناك قضايا أولية أساسية مرافقة ومرتبطة بالإنتاج الزراعي. على سبيل المثال الطاقة، ارتفاع الأسعار النفط تتبع بالضرورة أنه زيادة أسعار الأسمدة مثلا، واللي ارتفعت أيضا بشكل كبير. هناك أيضا توجه، وخصوصا في ظل هذه الأزمة الطاقة اللي موجودة، زيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي خصوصا في الولايات المتحدة والدول الاتحاد الأوروبي. موجات الجفاف ضربت مناطق في هذه السنة، السنة اللي قبلها ضربت مناطق هي يعني تقليديا مثلا تنتج كميات جيدة من الحبوب، مثلا استراليا وبلدان أخرى، أي هناك انخفاض بالمخزون العالمي من الحبوب. أسعار الحبوب ارتفعت، القمح بما يعادل 45% خلال التسعة أشهر الأخيرة. بالتأكيد هذا ستنعكس آثاره بشكل أساسي على الدول الفقيرة، على الدول التي تعتمد في المواد التي تحصل عليها الغذائية من الخارج. هناك هبوط كما أشرت بأسرة المخزونات، هناك ارتفاع حجم الاستهلاك في اللحوم، منتجات الألبان. علي أن أشير أنه نمط الغذاء، نمط التغذية على صعيد العالم وخصوصا في الدول المتقدمة هو يتغير أيضا، بمعنى هناك حاجات متزايدة للإنسان يفترض بها أن تلبى. هذا الدورة بالتأكيد راح يؤدي إلى أنه زيادة الطلب.
طيب طالما أن القضية هي قضية أزمة عالمية، لكن لا نشهد تدارك حقيقي برؤية عالمية لتجاوزها، بل أن بعض السياسات ربما أضرت كثيرا بواقع الغذاء وأثرت على توفر رغيف الخبز حتى لدى بعض شعوب البلدان الفقيرة.
هي هاي مشكلة تحتاج إلى مقاربات، تحتاج إلى أن تتوفر. لا يكفي، هذا طبعا ضروري الآن، أن تكون هناك حالات طارئة للمساعدة المناطق الفقيرة، ولكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن تتاح لهذه الدول إمكانية أيضا أن تنتج وأن تسد الحاجة أو تقترب من سد الحاجة. أيضا بعض السياسات على الصعيد الدولي حقيقة لا تشجع على ذلك، وخصوصا لجهة الضغط على مثلا رفع الدعم على المنتجات الزراعية في البلدان النامية، وخصوصا بعض التوصيات من المؤسسات الدولية مالية. يمكن لا يساعد هذه الدول، تبقى متلقية وتبقى متلقية للمساعدات ومستوردة من الخارج. هنا الموازنة حقيقة قد تكون لصالح دول معينة في تصريف إنتاجها على حساب أغلبية هي الآن تعاني من شحة المواد الغذائية، وذلك هنا عدت مؤتمرات على الصعيد الدولي، وسيعقد مؤتمر متخصص في روما في حزيران لمعالجة مسألة الغذاء وخصوصا الطلبات المتزايدة على المواد الغذائية.
نعم، ويبدو أن خطط سياسية واقتصادية دولية ساهمت في تدمير يعني الواقع الزراعي، ومنها المساعدات الزراعية التي قدمتها الدول الغنية، بما أدى إلى دمار زراعة الدول الفقيرة كما أوضحت منظمة التجارة العالمية في تقريرها مؤخرا.
أنا أتفق مع هذا المنحى.
نعم.
أستاذ موي، أنا أتفق مع هذا المنحى. يفترض أنه المساعدات رغم الحاجة، والآن أكو حاجة إلى الإمرجنسي، إلى الحالات الطارئة، ولكن المساعدات يفترض أن تتوجه أساساً إلى خلق حالة من، وهذا ما تأكد عليه المنظمات الدولية، ما تأكد عليه منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أن تكون هناك وجهة ديناميكية إلى تنمية مستدامة في هذه البلدان حتى تستطيع على الأقل أن تسد جزء من الحاجة اللي تتطلبها.
العراق عرف على مدى قرون وربما آلاف السنين بلدا زراعيا لوجود أساسيات الزراعة من ماء وتربة، أرض السواد كما عرف تاريخيا. واقع الحال العراقي الزراعي الآن كيف تقيمه برأيك؟ كيف نقيمه علميا؟
بالواقع يعني هذه ملاحظة صحيحة، تركت آثارها، ما زلنا نعاني لحد الآن، تراكمت أيضا مجموعة من العوامل الأخرى بما فيها سياسات النظام السابق، تركيزه على حلقات معينة في السياسة وصرف مال العراق الكبيرة من تصدير النفط، وبالتالي صرفت في اتجاهات غير هذه الاتجاهات التي يفترض أن تكون لخلق ديناميكية معينة في القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها القطاع الزراعي. نعم، هناك القليل الذي صرف على هذا القطاع، هناك إهمال، هناك تركيز على بعض المواد، هناك أوامر تصدر وتعتبر قوانين لصالح فئة معينة أو لصالح مجموعة معينة مرتبطة بالنظام، وهي حقيقة هناك سوء إدارة في هذا في هذا المجال. الآن أكو عدة خطوات حقيقة أدخلت في هذا القطاع، نأمل من أدها أنه تحسن ترفع من مستوى دعم هذا القطاع والنهوض به، ونأمل أنه نستطيع أن نقترب تدريجيا من سد الحاجة. ما زلنا نعتمد على الاستيراد، وهذا الاستيراد تعرف محكوم بضوابط. الآن لا يكفي أنه أنت لديك المال، يمكن حتى إن كان لديك المال فلا تستطيع أن تحصل بسهولة على المواد الغذائية نتيجة لزيادة الطلب كما أشرنا على هذه المواد بالسوق العالمية. نعم. وخصوصا الحبوب، خصوصا القضايا الاستراتيجية. نحن ما زلنا نستورد، والقطاع الإنتاج الزراعي للحظة الراهنة هو يسد بحدود 30% من احتياجات المواطن العراقي. يضاف إلى ذلك أنه هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالأرض ومرتبطة بالمياه.
دكتور، أعتقد أنه ليس فقط هذه التخصيصات المالية والميزانيات ربما المفتوحة أو الكفوءة لمعالجة الحل. الحل يكمن في جزء منه إذا تتفق معي بعدم وجود استراتيجيات بعيدة المدى، وحضرتك سيد العارفين أنه العملية الزراعية تحتاج إلى خطط طويلة الأمد لخلق نهوض حقيقي بالعملية الزراعية العراقية.
يعني نحن ضمن الخطة الدولة بشكل عام نتجه إلى هذا الشيء الذي تفضل به من التخطيط. وزارة الزراعة الآن لديها خطة لمدة 3 سنوات من 2007 إلى 2010، ونعمل في هذه المؤشرات الموجودة في هذه الخطة، ونضع المشاريع والخطط الاستثمارية يعني تباعا إلى ذلك. أيضا هناك توجه إلى الدولة ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن يكون هناك خطة 50 إلى قطاعات عموما للدولة بما فيها القطاع الزراعي. أنا أعتقد نعم، يعني أتفق أنه هذا القطاع يحتاج إلى شيء من التخطيط، إلى شيء من الإضافات المطلوبة أو الجهد المضاف نتيجة لما تراكم به من مشاكل، لما تراكم به من سلبيات. ونحن نتعامل مع قطاع مهام مرتبط بسلة الغذاء، ومرتبط أيضا بتشغيل الأيدي العاملة. تعرف أن 30% من الأيدي العاملة العراقية هي موجودة في القطاع الزراعي، وبالتالي هناك هدف إضافة إلى توفير مثل ما أشرت سلة الغذاء، نتفر إلى توفير فرص عمل إلى العاطلين العمل. أدخلنا أشياء جديدة والدولة يعني عملت على توفير ذلك، مثلا القروض الميسرة للمزارعين والفلاحين وصناديق الإقراض التي الآن تستطيع أن توفر إمكانيات مالية جيدة لمن يرغب في العمل، لمن يتوجه إلى إقامة مشاريع سواء كانت نباتية أو حيوانية، وبكلف إدارية لا تزيد عن 2%. حافز آخر قدمته الدولة هذا العام هو بزيادة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية اللي هي الحنطة والشعير والرز من المزارعين، وهذا تحفيز آخر أن يتوجهون المزارعين، أن يتوجه المزارعون والفلاحون لتقديم إنتاج أفضل وبنوعية أفضل من أجل الحصول على أعلى أسعار مجزية تقدم لهم من قبل الدولة.
نعرف جميعا أن هناك أزمة في قلة الأمطار، حالة شبه جفاف في العراق، كيف تتعاملون مع هذا الواقع المستجد إضافة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الزراعة في العراق دكتور؟
هذا عامل فعلا إضافي، وهذه السنة يتوقع خصوصا للموسم الصيفي نتوقع أن المياه لا تسد، هناك إجراءات، هناك محاولة وسعي إلى ترشيد استخدام المياه. حصلت عدة اجتماعات بما فيها في وزارة الموارد المائية، تعرفون هي الجهة المسؤولة مباشرة عن هذا الموضوع بالتنسيق أيضا مع وزارة الزراعة. للأسف يعني أقول أنه اضطرينا إلى تقليص المساحات الخطة الصيفية، شمل ذلك بما فيها محاصيل مهمة مثل الرز نتيجة للحصص المائية اللي أتت القليلة. الدولة ستسعى بالتأكيد إلى أنهم توفير إجراءات أخرى إضافية، أي إلى أنه استخدام منظومات أخرى للرش ونشر الرش بالتقنيات الحديثة، الري بالتنقيط، الري على المحوري أو
على مدى كم سنة ممكن تحقيق مثل هذه
المشاكل؟ هذه إجراءات طارئة تلجأ لها الدولة في ظروف الحالات الجفاف. والآن أنه إحنا بدأنا أيضا نتشاور مع منظمات دولية في هذا الشأن مثل منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أيضا وجهت يعني رسائل وأكو اتصال مع هذه المنظمة. لا نفكر فقط في هذا الموسم، علينا أن نفكر في المواسم القادمة، أن نهيئ أساس أن يكون هناك على الأقل الموسم الشتوي القادم فيه إمكانيات إلى أن يكون محصول جيد. الدولة تعمل على أن تخرج من الدعم المدخلات المستلزمات الزراعية إلى دعم المخرجات. هذا طبعا أثبت جدوى على الأقل ما يتعلق بالحنطة والرز والشعير، عندما اتجهنا إلى زيادة الأسعار المستلم من المواد شفنا أنه التسويق إلى الدولة أنه زاد، وأيضا بنوعيات أفضل. علينا أن ندخل أيضا بالزراعة، وهي نتوجه إلى تقنيات حديثة، تقنيات الأصناف المكافحة، الري، مكائن، أيضا الآليات المطلوبة في هذا القطاع إحنا حاجتنا كبيرة حقيقة. وكلها هذه المشاريع الحقيقة الآن في طور التنفيذ، وهناك مبالغ مرصودة لها.
شكرا جزيلا للدكتور صبحي الجميلي وكيل وزارة الزراعة على مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، تناولنا خلالها أزمة الغذاء عالميا والمتغيرات والظروف التي أضرت بالزراعة والإنتاج الغذائي عموما وفي العراق على وجه الخصوص. شكرا دكتور جميلي. كانت أزمة الغذاء العالمية وواقع الزراعة محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، استضفنا خلالها وكيل وزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي. تقبلوا تحيات نبيل الحيدري. أعزائي، ألتقيكم بإذن الله في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.